أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في التفصيل الثالث بين البين والعين، وذكرنا كلماتهم في هذا المجال، ويظهر من هذه الكلمات أن الفرق يكون في هذا، أن العين، طبعا هذا لأنه ما نبهنا الدرس السابق بس واضح، نفترض أن المدعي يعتقد استحقاقه للعين، يعتقد استحقاقه للعين، ومع اعتقاده باستحقاق للعين، العين باقي على ملكه ولم تخرج عن ملكه بأي سبب من الأسباب، ويجوز له وهو أصلها لو تمكن من ذلك قبل حكم الحاكم، يجوز له عينه ملكه، إذا تمكن من ذلك يجوز له أخذها قبل حكم الحاكم. إذن لا يمكن أن نحكم بصيرورة هذه العين سحت، وبأنه أنها تكون حرام على مالكها على صاحبها بمجرد أن الحاكم حكم باستحقاق العين له لأنها له. هذا هل يمكن أن يغير؟ يعني هل يمكن أن يجعل العين اللي هي مملوكة لهذا الشخص وباقية على ملكه ولم تخرج عن ملكه يجعلها سحتا وحراما؟ هذا يعني صعب أن يلتزم به. هذا العين. الدين ليس الأمر فيها هكذا، الدين ليس هكذا، الدين كل في الذمة كما قلنا، والكل في الذمة لا يتشخص في العين الخارجية إلا بماذا؟ إلا برضا المالك نفسه، برضا المديون المدعى عليه في المقام، وإلا من دون رضا لا يتشخص هذا الكل في الذمة خارجا، لا يتشخص. إذن هذا المدفوع إلى المدعي في باب الدين، المأخوذ في باب الدين، هذا ليس هو شنو؟ ليس هو مما يستحقه الدائن إلا بعد شنو؟ بعد التشخيص ورضا المديون بماذا؟ بالدائن، إلا بعد تشخيص كل في الذمة في هذه العين الخارجية ورضا المديون بهذا التشخيص، حينئذ هذا يستحقه، وإلا من دون ذلك ولا يستحقه. بما يستحقه؟ بماذا؟ بحكم الحاكم، هذا التشخيص وإجبار الدائن على إجبار المدين على التشخيص وعدم الاعتناء برضا أو عدم رضا، رضا وما طبعا هو ما يرضى، يعني المفروض أنه لا يعترف باستحقاق شنو هذا المدعي للدين، المفروض شنو لا يعترف بذلك، إذن ولا يرضى بالتشخيص، فإذن لابد أن تؤخذ منه العين كمصداق لذلك الكل في الذمة قهران وإجباران وإكراهان. هذا ممكن أن نقول هذا سحت، هذا سحت، هذا لا يجوز أخذه بحكم الحاكم الجاهر، صحيح تطلب كل في الذمة، لكن هاي العين اللي شخص بها الكل في الذمة لم يصدر التشخيص بغض من نفس المعنى من نفس المدينة، فدفع هذه العين الخارجية كبدل عن الكل في الذمة إليه إنما هو بحكم الحاكم الجاهر، وهذا ممكن أن نقول أنه هذا أخذه سحتان، فيكون سحتان فيكون حراما، ولا يجوز له ماذا؟ ولا يجوز له التصرف فيه، ولا يحل له، يمكن التفريق بينهما على هذا الأساس. هذا هو منشأ هذا التفصيل. يمكن أن يلاحظ على هذا الكلام أن هذا إنما يكون وارد هذا الكلام ويكون له صورة مقبولة عندما نفترض أن إكراه المديون أو إجبار المديون تعلق بنفس التشخيص، أكره على التشخيص فيقال أن هذا التشخيص لم يصدر منه عن رضا، لم يصدر عن رضا فيكون المأخوذ سحتان، يعني لم يصدر عن رضا. أما إذا فرضنا أن الإكراه والإجبار ليس على التشخيص، لم يكره الحاكم على التشخيص، وإنما أكره عليهم على أداء الدين، يعني ثبت عند الحاكم أن هذا مديون لفلان فأجبره وأكره على أن يؤدي الدين، لم يكره على التشخيص وإنما أكرهه على أداء الدين. نعم التشخيص حينئذ لازم لأداء الدين، لا يتمكن أن يؤدي الدين إلا إذا ماذا؟ إلا إذا شخص الكلي في الذمة بفرد بعينه بمال عندما يؤديه من إلى الدائن. تشخيص وإن كان لازم لأداء الدين لكن الظاهر أن هذا لا يضر بصحة التشخيص، نظير ما إذا أكره الإنسان مثلا أكره على أن يدفع غرامة من قبل الظالم وكان دفع الغرامة لازمه أن يبيع بيته، ما عنده دفع الغرامة إلا إذا باع ماذا؟ باع بيته داره أو شيء آخر يملكه. هنا الظاهر أنه لا يستشكلون في ماذا؟ في صحة هذا البيع، البيع يقع صحيح ويقع جامع للشرائط وإن كان لازما علما للغرامة التي أكره ماذا عليها. في المقام إذا فرضنا أن الحاكم كما هو الظاهر يكرهه على أداء الدين، وش علاقة بالتشخيص الحاكم؟ هو يأمره بأن يؤدي دينه لأنه ثبت عنده أنه مديون إلى زيد، فيأمره بأن يؤدي الدين إلى زيد. تشخيص لازم لأداء الدين صحيح، لكن هذا لا يضر في ماذا؟ في صحة هذا التشخيص، وبالتالي لا يبقى فرق في الحقيقة بينه وبين ماذا؟ وبين العين. هذا تشخيص صحيح وإن كان أداء الدين ماذا أكره عليه، لكن 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 التشخيص اللي هو لازم أداء الدين لا موجب استشكال في صحته، يقع صحيحا تشخيصا صحيحا كبيع الدار في مثال ماذا أكره أو أجبر على ماذا؟ على أداء غرامة، يكون بيعه صحيح وما ينبغي الاستشكال فيه. من جهة أخرى لو فرضنا أن الإكراه وقع على التشخيص، لو فرضنا إكراهه على التشخيص لكن الواضح أن الإكراه ليس على التشخيص إلا التشخيص الكلي الذي له مصاديق متعددة، وما أكرهه على تشخيص معين على فرد خارجي من التشخيص، التشخيص ما في الذمة يمكن أن يتشخص بهذا المال بهذا المال بهذا المال، يتشخص بالنقد من الفضة، يتشخص بالذهب، يتشخص بشيء آخر، تشخيص الكل في الذمة هو كل أيضا. فلو فرضنا أن الإكراه على أداء الدين كان إكراها على التشخيص فهو إكراه على التشخيص الكلي، لكن التشخيص الخارجي الذي يتحقق بأداء الدين إلى الدائن هذا في الحقيقة لم يتعلق به الإكراه، فإذا تكون حينئذ صحة هذا التشخيص تكون أوضح مما إذا فرضنا ماذا؟ أن لازم للأداء هو التشخيص الخارجي والتشخيص الجزئي. قلنا أن الإكراه على الأداء ولازم الأداء الدين التشخيص، فإذا كان التشخيص هو التشخيص الجزئي الخارجي نقول مع ذلك هذا لا يضر بصحته، فإذا ضممنا إلى ذلك أن التشخيص اللازم بالأداء المكره عليه هو التشخيص الكلي، حينئذ تكون الصحة أوضح والالتزام بصحة هذا التشخيص يكون أوضح، وبالتالي لا يبقى فرق واضح بينه وبين ماذا وبين العين، لا يبقى فرق واضح بينه وماذا وبين العين. المهم في المقام نحن لا نريد أن نصل إلى النتيجة الآن، وإنما نريد أن نقول أن هذا الفرق بينهما ليس مفرقان، وإنما كل منهما هو ماذا، كل منهما يمكن أن نلتزم لأن المأخوذ والعين المأخوذة، العين المأخوذة هذه مما صح فيها التشخيص، ورضي المديون بدفعها علما إلى الدائن ولو باعتبار إكراه عن اليمن على هذا الدائن. فإذا العين هي ملكه وأخذه حينئذ لا وجه لأن يكون مثلا سحتا، نستطيع أن نقول إذا كان كذلك سنقول المدفوع في مقابل الدين بعد حكم الحاكم بلزوم أداء الدين أيضا هو من هذا القبيل، ليس فيه مشكلة من هذه الجهة. المهم في المقام في الحقيقة ليس هو هذا، المهم في هذا التفصيل هو أن نرجع إلى الدليل الذي تمسكنا به لإثبات الحرمة في محل الكلام، حرمة المأخوذ، حرمة ما يؤخذ بحكم الحاكم الجائر، لنرى أن هذا الدليل هل يختص بالدين أو لا يشمل الدين وماذا والعين. هذا هو المهم، الدليل يختص بالدين فلا نملك دليل على حرمة العين، أو لا أنه يشمل الدين والعين فلا نفرق بينهما ونلتزم بحرمة كل منهما. هذا هو المهم. لا إشكال في أن الدليل يشمل ماذا؟ يشمل الدين، هذا قضية واضحة مسلمة المقبولة هي وردت في ماذا؟ في منازعة في ماذا؟ في دينين، هي واردة في الدين، هذه المقبولة اللي جعلناها دليل على القول الأول وهو الحرمة، هذا هي واردة في ماذا؟ في الدين، في القدر المتيقن منها وماذا هو الدين، هذا بلا إشكال. وإنما الكلام يقع في أنها هل هي شاملة للعين أو ليست شاملة للعين. قد يقال بأنها شاملة للعين، وذلك لأن ما عطف في المقبولة على الدين هو شنو؟ الميراث، تنازع في دين أو شنو؟ أو ميراث، والميراث ولو بإطلاقه يشمل ماذا؟ يشمل العين، لأن الميراث قد يكون عينا وقد لا يكون عينا، قد يكون عينا خارجية يتنازعان فيها وقد شنو؟ وقد لا يكون عينان. ولو بالإطلاق الميراث يشمل العين، فإذا شمل العين دلت الرواية على حرمة الأخذ فيه كما دلت على حرمة الأخذ في ماذا؟ في الدائن. وأما أن الميراث يشمل العين بالإطلاق واضح، لأن الميراث قد يكون عينا، عين خارجية يتنازعان فيها، يتنازعان فيها والمدعي يعتقد أنها له، يعتقد أنها شنو؟ أنها له وباقي على ملكه ولم تخرج عن ماذا؟ عن ملكه، تدخل عين. الرواية تقول بالرغم من هذا لا يجوز له الآخر حتى إذا كان المتنازع فيه عينان فتشمل العين. وقد يقال في المقابل، في مقابل ذلك أن الرواية لا تشمل العين، لا تشمل العين، وذلك لعدة قرائن لعدة وجوه. الوجه الأول هو دعوى أن السحت الوارد في الرواية نفسها هو مال غير المحرم، هو مال غير المحرم، السحت مال الغير الذي يكون حراما، وهذا لا يصدق فيما إذا كان المتنازع فيه عينا لعدم صدق مال الغير عليه، لا يصدق عليه مال الغير لأنه ماله. هذا المدعي الذي يجزم بأن العين ملكه ولم تخرج عن ملكه، إذن هي ليست مال شنو مال الغير، هي ملكه، هي ملكه، لا تصدق الصحة على العين التي يعتقد المدعي أنها ملكه. لماذا؟ لأنه ليست مال الغير المحرم حتى يصدق عليه الصحة، وإنما هي العين، هي ملكه وماله، ليست مال الغير. ما يصير يقول له أنت ما تأخذه شنو سحتان وماله، ويعتقد أنه ماله. واضح؟ السحت هو مال الغير، عندما يأخذه الإنسان يغصبه الإنسان يكون سحتا. هذا لا يصدق على العين. لماذا؟ لأن العين ماله وليست مال الغير، ومن هنا تكون العين خارجة عن الرواية، والرواية ليست شاملة علما للعين، فتختص بماذا؟ بالدين. هاي في القرينة. القرينة الثانية أن يقال أن قوله عليه السلام في الرواية وإن كان حقه ثابتا، هذا ظاهر في كونه دينا لا عينا. وإن كان حقه عبر عنه بالحق، والحق يناسب ماذا؟ يناسب الدين، ولا يناسب شنو؟ العين. العين لا يعبر عنه بالحق، فتكون الرواية مختصة بالدين وغير شاملة لمن؟ للعين. هذه القرينة الثانية. القرينة الثالثة هو هذا الذي تقدم، وهو أنه يعني استبعاد أن يكون الحكم بالتحريم وبكون المأخوذ سحت أن يكون ثابت في ماذا؟ في العين، لأن العين بعد اعتقاد المدعي أنها له وأنها ملكه ولم تخرج عن ملكه بناقل إطلاقا، وأنه كان يجوز له أخذها كما قلنا لو تمكن من أخذها، فإذا ما الذي جعلها سحت؟ لا يوجد شيء يمكن فرض أنه جعلها سحتا إلا حكم الحاكم الجائر بأنها له. حكم الحاكم الجائر بماذا؟ بأنها له. ومجرد أن يحكم الحاكم الجائر أنها له، هذا لا يجعلها شنو؟ لا يجعلها سحتا، لا يوجب تحريمها على مالكها وعلى صاحبها. لماذا تهرب على مالكها؟ يملك الله ياخذها. افرض حكم الحاكم بان هذا لا يغير من الواقع شيء، وهو انه يجوز له اخذها ولا تحرم عليه ولا تكون سحتا. فعندما تاكد الرؤى ان هذا ما ياخذه حرام سحت وياخذه سحتا، لابد ان تكون ناظر علما الى الدين لا الى العين. هذه امور ثلاثه ذكرت في كلماتهم، واستدل بها على عدم شمول الروايه علما للعين. اقول يمكن الخدشه في كل هذه الامور الثلاثه. اما الامر الاول السحت في اللغه ليس هو مال الغير الحرام، السحت هو الحرام، لا هو الصحاح لا هو العين الخليل، حرام يفسر السحت بالحرام، السحت هو الحرام، قد يقيدوا ببعض القيود بس مو مال الغير ماذا؟ الحرام، لا هو الحرام المستفشع الحرام كذا في الشأن القبيل. فلا داعي لتقييد السحت بأنه ما يكون مال الغير حتى يقال بأن هذا لا يصدق على العين، لأن العين المفروض أنها ماذا؟ مال هذا الشخص وليست مال الغير. فالسحت هو الحرام، هو فقط الحرام، فالرواية تكون ظاهرة في أن ما يأخذه حرام، أن المأخوذ حرام، وهذا لا مانع من شمول علما للعين، كما لا مانع من شمول للذين، لا مانع من شمول علما للعين. شن مانع يشمل العين؟ مو مال الغير، لأنه ليس مال المدعي، وأنا قاعد أقول حرام ما قاعد أقول سحت، نفرض انه هو هذا يعتقد انه ماله ولم يخرج عن ملكه، كل هذا صحيح، لكن حرام. حرام؟ ماكو مشكلة في التعبير عنه بأنه حرام، ما قاعد يقول مال الغير حتى تقول هو مو مال الغير، هو مال هذا. وأما القرينة الثانية وهو قوله وإن كان حقه ثابتا، الظاهر أن الحق لا يراد به ما يقابل العين، يعني الحق عين حتى يكون الحق مختص بماذا؟ بالدين. وإنما الحق يراد به الاستحقاق. وإن كان حقه ثابتا، يعني وإن كان هو يستحق هذا واقعا، واضح أن هذا عام من الدين أو شنو أو لا. كما يمكن أن يعبر عن ذلك في الدين يعبر عن ذلك في ماذا؟ إذا تنازع في عين يقول هذه تحرم عليه، وإن كان شنو يستحقها، كأنه هكذا قال، تحرم عليه وإن كان يستحقها، وإن كانت حقا له، حقا له يعني يستحقها، مو حق في مقابل ماذا؟ في مقابل العين، حتى نقول بأنها لا تصدق علينا على العين وتكون العين خارجة عن هذه الرواية. وأما القرينة الثالثة التي ذكرت وهي مذكورة في كلمات أكثر من يعني ذهب إلى هذا التفصيل، أقول أن هذه القرينة أيضا يمكن أن يلاحظ عليها بأنه العين صحيح لم تخرج عن ملكه بحسب اعتقاده صحيح، وأنه كان يجوز له أخذها، هذا هم صحيح، صحيح هذا. لكن المفروض في محل كلامنا أن المدعى عليه ينكر استحقاق علما لهذه العين، ولذا هو يمتنع ماذا؟ عن دفعها شنو؟ إليه وتسليمها إليه، وإنما يدفعها إليه ويسلمها إليه نتيجة شنو؟ قولوا ياي، نتيجة شنو؟ حكم الحاكم، نتيجة حكم الحاكم الجائر. في هذه الحالة الأخذ سوف يستند إلى من؟ يستند إلى الحاكم شنو؟ الحاكم الجائر. ومن الممكن أن يكون التحريم وقوله السحت مستند إلى هذا الشيء، أن الأخذ استند إلى من؟ استند إلى الحاكم الجائر، بحيث لولا حكم الحاكم الجائر هذا لا يتمكن من أخذها، هذا لا يتمكن من أخذها. إذن يستند الأخذ، أخذ هذا المستحق للعين، أخذه استند إلى من؟ إلى حكم الحاكم الجائر. ممكن أن نفترض أن الأخذ المستند إلى حكم الحاكم الجائر شائع لا يرضى، الشارع لا يرضى به ويجعله ماذا؟ يجعله سحقا. شو المانع منها؟ بعبارة أكثر وضوح هو أن الرواية بصدد النهي عن التحاكم إلى الطاغوت وإلى أئمة الجور، والنهي عن الترافع عليهم، وتحرم الرواية أيضا بصدد تحريم كل ما يؤخذ منهم استنادا الى ماذا؟ الى احكامهم. هذا مفهوم الرواية، يفهم الرواية ان كل ما يؤخذ منهم استنادا الى حكمهم هذا باطل وسحت وحرام، وان كان حقه فيه شنو؟ ثابتا. هذا تجميلات خاص هو قائم به، ان الترافع للطاغوت ولمن لا يكون واجدا للشرائع هذا اثر ماذا؟ ان كل ما يؤخذ بحكمه يكون ماذا؟ يكون سحتا، كل ما يؤخذ بحكمه يكون سحتا. وهذا من الواضح كما يجري في الدين يجري في ماذا؟ يجري في العين، يجري في العين تماما، لأن العين صحيح لم تخرج عن ملكه، صحيح هو كان يتمكن، لو تمكن من أخذها لأخذها، لكن فعلا هو أخذها وتمكن من أخذها بماذا؟ بحكم الحاكم الجائر. وكما قلنا لولا حكم الحاكم الجائر لعله كان لا يتمكن من ماذا؟ من أخذها. إذن بالنتيجة استند الأخذ إلى ماذا؟ إلى حكم الحاكم الجائر. الشارع هذا لا يريد، لا يريد أن يأخذ الإنسان حتى ما كان حقا له، لكن بماذا؟ بحكم الحاكم الجائر. لمصالح هو يراعيها، هو يدركها، ترويج الجور، ترويج الظلم، كذا كذا الى اخره، لا يريد حتى هذا المقدار، هو لا يريد. هذا لا مانع من الفرض. وكما قلنا ان الروايه ايضا لا مانع من شمولها الى المال، يعني ليس فيها ما يوجب اختصاص هذا الدين دون ماذا؟ دون العين. السحت ليست قرينه على الاختصاص، وان كان حقه ثابتا ليس قرينه على الاختصاص. هذا المحذور الكذائي اللي يمنعنا من الدعوه شمول الروايه للدين العين، هذا هم ليس محذور، لانه يمكننا ان نتصور ملاكا تاما للتحريم والسحتيه في العين كما نتصوره في ماذا؟ في الدين. فاذا لابد ان نعمل بهذه الروايه ونلتزم بماذا؟ ونلتزم بالحرمه مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني سواء كان محقا او لم يكن محقا، هذا اللي حاول التفصيل الاول، وسواء كان متنازع فيه دينا او كان ماذا؟ او كان عينا، هذا بالحاضر التفصيل الثاني. هذا هو هذا. لا تنبنا ان نتكلم. هذا ما يرتبط بكل هذا في حال الاختيار. هذا كله في حال الاختيار، وتبين ان الصحيح في حالة الاختيار ان التحاكم الى الطاغوت محرم بحرمة تكليفية، ويضاف الى ذلك ان ما يؤخذ بحكمه يكون ماذا؟ يكون حراما، يكون سحتا، ولا يحل للآخذ سواء كان مستحقا له او لا، وسواء كان دينا او كان عينا. هذا كله في حال الاختيار. واما في حال الاضطرار، هو هذا المسألة المهمة، هي هذه، انه اذا اضطر الى التحاكم من الطاغوت، هنا هل ترتفع الحرمة التكليفية؟ هل ترتفع الحرمة الوضعية؟ اذا اضطر الى التحاكم من الطاغوت، هل ترتفعان او لا ترتفعان او هناك تفصيل؟ هذا كلام ياتي الكلام عنه ان شاء الله بعد التعطيل، وسيكون التعطيل مستمر الى ما بعد عيد الغدير العام ان شاء الله، يعني الاسبوع الذي بعد عيد الغدير. وصلى الله على محمد.